إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد موسم الحج لعام 1433 من الهجرة إلى درسنا هذا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي والمتوفى سنة 18 بعد 400. وقد وصلنا إلى حديث عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى في مقتل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وهو حديث طويل عظيم الفوائد، رواه البخاري في صحيحه. عن عمرو بن ميمون قال: جئت فإذا عمر واقف على حذيفة وعثمان ابن حنيف، وهو يقول: تخافان أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. والمراد بالأرض هنا هي أرض العراق، والتي تسمى أرض السواد. وقوله حملتما الأرض أي من الخراج عليها والجزية على أهلها، فكانت أرضا خراجية، فيضرب الخراج على الأرض والجزية على أهلها، فهذا من تحريه رضي الله عنه ومن ورعه أن يكون حذيفة وعثمان ابن حنيف أن يكون فرضا على الأرض، يعني زيادة عن طاقتها. فقال حذيفة: لو شئت لأضعفت الأرض. أضعفتها بمعنى أنه يضاعف عليها الخراج، وهذا معناه أن الخراج المضروب عليها كان قليلا وكان في طاقة أهلها. قال عثمان: حملت أرضي أمرا هي لها مطيقة وما فيها كبير فضل. فقال عمر: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. ثم قال: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل الأرض لا يحتجن إلى أحد بعدي أبدا. فهذا من رفقه ورحمته رضي الله عنه بالرعية، فعزم رضي الله عنه أنه إن سلمه الله وعاش أنه يقوم على شأن هؤلاء الأرامل فيدبر لهن أمرهن بحيث أنهن لا يحتجن إلى أحد. قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب أي حتى قتل. وكان إذا دخل المسجد قام بين الصفوف فقال استووا، فكان يمر بين الصفوف حتى يطمئن إلى استوائهم، لأنه بالسنة تنصر الأمة، بالسنة تنصر الأمة. وعمر رضي الله عنه نفسه هو الذي قال إلزموا سنتكم تلزمكم دولتكم. فكانت هذه عادته رضي الله عنه أنه يقوم ويتخلل الصفوف حتى يتأكد أنهم استووا. قال فإذا استووا تقدم فكبر، فلما كبر طعن في مكانه. قال عمرو بن ميمون فسمعته يقول قتلني الكلب أو أكلني الكلب، فما أدري أيهما قال. يقول عمرو بن ميمون وما بيني وبينه إلا ابن عباس، وما بيني وبينه إلا ابن عباس، أي أن ابن عباس كان خلف عمر مباشرة. قال فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فقدم عمر عبد الرحمن بن عوف. وكان العلج أي هذا المجوسي، فالعلج يعني يطلق على المجوسي، يطلق على فلاح العجم، وجمعه علوج. وكان العلج في يده سكين ذات طرفين، يعني له نصلان، له نصلان من الجهتين، لا يمر برجل يمينا وشمالا إلا طعنه حتى أصاب 13 رجلا مات منهم 9. فبعد أن قتل عمر طفق يعني يضرب في الناس حتى قتل منهم 9. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا ليأخذه، فلما ظن أنه يأخذه نحر نفسه، فنحر هذا العلج نفسه لما أيقن أنه مأخوذ. قال فصلوا الفجر صلاة خفيفة، فأما نواحي المسجد فلا يدرون ما الأمر غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله. فلما انصرفوا قال عمر لابن عباس من قاتلي؟ فجال أي ابن عباس فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة ابن شعبة الصناع، وعند البخاري الصنع، وكان نجارا، كان نجارا، وكان غلاما للمغيرة بن شعبة، هذا المجوسي الذي قتل عمر والذي يحتفي به أعداء عمر ويجعلون له يعني موسما. فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي برجل يدعي الإسلام، قاتله الله، لقد كنت أمرت معروفا، وعند البخاري لقد كنت أمرت به معروفا. ولذلك الناس يقولون اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر من أحسنت إليه، وهذا من جحد الإنسان أنه يقابل الإحسان بالإساءة. لقد كنت أمرت به معروفا. ثم قال لابن عباس: لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثروا العلوج بالمدينة، وعند البخاري أن تكثر العلوج بالمدينة، وأما هذه الرواية أن يكثروا العلوج هذه على اللغة المشهورة التي تسمى لغة أكلوني البراغيث، فالأصل أن الفعل يفرد مع الفاعل ولو كان جمعا، فتقول قال العلماء. إذا قلت قالوا العلماء هذه على لغة أكلوني البراغيث، أكلوني، فعلى اللغة المشهورة يقال مثلا أكلتني البراغيث، وأما على هذه اللغة فيجمع الفعل مع الفاعل إذا كان جمعا. لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة، فقال له ابن عباس: إن شئت قتلناهم. فقال بعدما تكلموا بكلامكم وصلوا بصلاتكم وحجوا حجكم، فقال له الناس: ليس عليك بأس. فدعا بنبيذ فشربه، فخرج من جرحه أحمر، ودعا بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعرف أنه الموت. فهذا كان اختبار معروف عندهم، أن الإنسان إذا طعن في بطنه فيشرب، فإذا خرج الشراب فهذا معناه أنه ميت. فقال: يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين، احسبه. فحسبه فإذا هو 86,000 دين على أمير المؤمنين، 86,000. فقال: إن وفى بها مال آل عمر فأدها، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، في بني عدي بن كعب قبيلة عمر فهو عدوي. قال: فإن لم تفي من أموالهم فسل قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم فأدها عني. فيه التعجيل، يعني بقضاء دين الميت، بقضاء دين الميت، وأن الواجب على أهل الميت وأقربائه أن يتولوا هذا، أن يتولوا هذا ولا يسألوا غيرهم من الناس، فهم أولى الناس بميتهم. قال: ثم أتي عائشة أم المؤمنين وسلم وقل: يستأذن عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فلست اليوم بأمير المؤمنين، أن يدفن مع صاحبيه. فأتاها ابن عمر فوجدها قاعدة تبكي، فسلم وقال: استأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي، يعني هذا المكان، ولأوثرنه على نفسي. فلما جاء قالوا: هذا عبد الله بن عمر، يعني لما رجع من عند عائشة، هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعاني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال لابنه ابن عمر ما لديك؟ قال قد أذنت. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. فهذا الذي كان يهمه أن يدفن مع صاحبيه. قال فإذا قبضت فاحملوني ثم استأذن، فإن أذنت فأدخلني، وإن ردتني فردني إلى مقابر المسلمين. فلما توفي حمل فكأن الناس لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ. فسلم عبد الله فقال استأذن عمر بن الخطاب فأذنت له، حيث أكرمه الله مع رسوله ومع أبي بكر. ثم رجع عمرو بن ميمون إلى سياق الوقائع، وهنا يعني تقديم وتأخير، ورواية البخاري تامة ويعني منسقة، فالأحداث فيها مرتبة وهي تامة. فقالوا له حين حضره الموت استخلف، فقال لا أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. أيهم استخلف فهو الخليفة بعدي. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء هم أهل الشورى الستة. قال فإن أصابت سعدا، أي الإمارة والخلافة، فإن أصابت سعدا، طبعا عند البخاري هناك يعني تكملة، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. لما شكاه أهل الكوفة فعزله عمر تسكينا للثائرة والفتنة. فقال عمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. قال وأيهم استخلف فليستعن به، فإني لم أنزعه عن عجز ولا خيانة. وجعل عبد الله ابن عمر يشاورونه وليس له من الأمر شيء. ولذلك قال كما في رواية البخاري يشهدكم عبد الله ابن عمر وليس له من الأمر شيء، يشهدكم يستشيرونه. وفي هذا منزلة عظيمة لعبد الله بن عمر، وفي هذا منزلة عظيمة لعبد الله بن عمر أنه يشهد أصحاب الشورى، يشاور. ولعل هذه النكتة هي السبب في ذكر فضائل ابن عمر بعد فضائل عمر هنا عند اللالكان في صفحة 1418. قال فضائل ابن عمر، فربما يعني يسأل سائل يعني ما دخل ابن عمر هنا؟ السياق في فضائل أبي بكر عمر ثم عثمان ثم علي، فلماذا دخل ابن عمر هنا؟ فلعل هذا هي المناسبة، والله أعلم، أنه لمنزلة هذه أنه يشهد أصحاب الشورى، فهذا يدل على منزلته رضي الله عنه. فهو عالم زاهد، والعالم الزاهد يعني يرى بنور الله تبارك وتعالى في جميع الأمور الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية. فإن من اتقى الله تعالى بالعلم والعمل فإن الله عز وجل يرزقه نورا وبرهانا وضياء يبصر به طريقه. قال: فلما خلوا قال عبد الرحمن، لما خلا أصحاب الشورى الستة قال عبد الرحمن وهو ابن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة نفر منكم. لماذا؟ هذا كما يقال اختزال للكثرة. عمر رضي الله عنه جعل الأمر في ستة، فعمر اقترع عليهم أنهم يقللوا العدد، وهذا ليس إخراج، ليس إخراج لبعضهم، لأنه قال ماذا؟ اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، يعني كل واحد من يعني ثلاثة من هؤلاء الستة يجعلون أمرهم إلى الثلاثة الآخرين فيقل العدد. وهذه من السياسة الحكيمة لعبد الرحمن بن عوف، قال اجعلوا أمركم إلى ثلاثة نفر منكم. فجعل الزبير أمره إلى علي، صار الاثنين الآن واحد. وجعل طلحة أمره إلى عثمان، وجعل سعد أمره إلى عبد الرحمن، فانحصر الأمر الآن في عثمان وفي علي وفي عبد الرحمن. قال: فأتمر أولئك الثلاثة حين جعل الأمر إليهم، فقال عبد الرحمن للآخرين: أيكما يبرأ من الأمر؟ عند البخاري: فنجعله إليه، يعني من اللي خرج نفسه من هذا الأمر ونخليه الخليفة، أيكم يبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني اللي يقول أنا متنازل هنخليه الخليفة. فسكت علي وعثمان. قال: تجعلونه إلي، طبعا هنا كأن فيه يعني سقط أو تقديم وتأخير، وعند البخاري هذا: أيكما يبرأ من الأمر فنجعله إليه، فأسكت الشيخان، هذا عند البخاري. فقال عبد الرحمن: تجعلونه إلي، قال: تجعلونه إلي على ألا آلوا، يعني أقصر عن أفضل المسلمين وأفضله لكم، يعني تجعلون أمر الاختيار إلي. فسكت علي وعثمان رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن: أتجعلونه إلي؟ أنا أخرج منها، فوالله لا آلوا عن أفضلكم وخيركم للمسلمين وأفضله لهم. فقالوا: نعم. فإذا المقصود أيها الإخوة من الخلافة إنما هي مصلحة المسلمين ومصلحة الدين أولا وأخيرا، فإنما خلقنا من أجل إقامة دين الله تبارك وتعالى، فهذا هو أصل الخلافة. أصل الخلافة في سياسة الدين، ثم الدنيا تبع، لأن الدنيا إنما هي من أجل، يعني طلب الدنيا إنما يكون من أجل الدين. قال: فخلى بعلي فقال: إن لك من القرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم، القدم كما يقال قدم صدق، ولله عليك لئن استخلفتك لتعدلن، وإن استخلفت عثمان لتسمعن وتطيعن. ثم خلى بعثمان ففعل مثل ذلك، ثم قال: ارفع يدك يا عثمان، فبايعه. طبعا هنا اختصار في الرواية، وإلا فعبد الرحمن بن عوف مكث ثلاثا لا يكتحل بنوم، ثلاث ليال لا ينام، وطاف على بيوت المهاجرين والأنصار بيتا بيتا، حتى يقال أنه سأل الصبيان في الكتاب كما في بعض الروايات، وما أدري هل كان في عهدهم كتاتيب أو لا. المهم، فبعد ثلاثة أيام وجد أن أنهم لا يعدلون بعثمان أحدا، الكل أجمع على عثمان رضي الله عنه لا يعدلون بعثمان أحدا. فاجتمع الناس في صلاة الفجر، ثم قام عبد الرحمن وقال لعلي: أوليك على سيرة أبي بكر وعمر؟ قال: لا، ولكن على ما أطيق. فقال لعثمان: أوليك على سيرة أبي بكر وعمر؟ قال: نعم. فبايعه وبايع الناس، فبايعة عثمان بإجماع المهاجرين والأنصار. ولذلك الذي يطعن في بيعة عثمان فقد أزرى، أزرى يعني انتقص، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، كما جاء عن السلف، عن أيوب السختياني والدارقطني والإمام أحمد وغيرهم من السلف. قال: ارفع يدك يا عثمان. فبايعه، ثم بايعه علي، ثم بايعه الناس، فاجتمع الناس على بيعته. قال عمر رضي الله عنه، طبعا هذا يعني كما ذكرت أن الوقائع هنا غير مرتبة. قال عمر رضي الله عنه: أوصي الخليفة بعدي بتقوى الله. بتقوى الله، صحيح. إذا ما كان الخليفة على تقوى الله ويدعو إلى تقوى الله فهي دنيا باقية، دنيا باقية وتزول، دنيا باقية وتزول. فالواجب على كل خليفة وكل حاكم أن يعبد الناس لله تبارك وتعالى، وأن يكون شغله الشاغل هو دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وإلى توحيد الله تبارك وتعالى. وإذا لم نفعل هذا فلا قيمة لنا عند الله. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال ابن عباس: دعاؤكم إيمانكم. فالإنسان سواء كان حاكما أو كان محكوما لا قيمة له عند الله إلا بالإيمان والتوحيد. قال: أوصي الخليفة من بعدي أو بعدي بتقوى الله. فهذه وصية بتقوى الله وبدين الله تبارك وتعالى. قال: وبالمهاجرين الأولين أن يعلم لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فإذا ننزل الناس منازلهم، والأمور لا تقوم إلا بالعدل في كل شيء، فالعدل أن ننزل الناس منازلهم. العالم له منزلة، الوالد له منزلة، الأخ له منزلة، الصديق له منزلة، وهكذا. قال: أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قال: وأوصيه بأهل الأمصار. عندكم الأمصار هذا خطأ لأنه سبق. قال: وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فهم ردء الإسلام، فهم ردء الإسلام، ردء الذين يعني يحفظونه ويدافعون عن المسلمين، فهم ردء الإسلام وغيظ العدو وجباة المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم، يعني ما يفضل عنهم. وأوصيه بالأعراب، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم. قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله، يعني بأهل الكتاب وأهل الذمة، فأهل الكتاب وأهل الذمة لا يجدون حياة سعيدة إلا في ظل أحكام الإسلام. قال أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا إلا طاقتهم فهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قتله هذا المجوس الذين يبغضون الإسلام عبدة النار. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. وهؤلاء كيدهم للإسلام والمسلمين من قديم، منذ خرج سبئيهم وهم يكيدون للإسلام والمسلمين. الذي بعده عن أنس قال: قال أبو طلحة: يوم مات عمر ما من بين أهل بيت حاضر ولا باد إلا وقد دخله من موت عمر نقص، فكل بيت لما مات عمر دخله نقص. وهذا صحيح أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال أبو بكر، يعني بقاء هذه الأمة ما بقيت أئمتهم. فموت الإمام وموت الحاكم يكون مجالا للفتنة والاضطراب. الذي بعده عن زيد بن وهب قال: أتينا عبد الله وهو ابن مسعود إذ جاءه رجلان قد اختلف في آية، فقال لأحدهما: اقرأ. فقرأ فقال: من أقرأك؟ قال: أبو حكيم المزني. ثم قال للآخر: اقرأ. فقرأ فقال: من أقرأك؟ قال: أقرأني عمر. قال: فجعل يقول: اقرأ كما أقرأك عمر، ثم بكى حتى رأيت دمعه يقطر على الحصى، ثم قال: إن عمر كان حصنا حصينا على الإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فأصبح الحصن قد انثلم يعني انكسر، فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه. وهذا يدل على أهمية الجماعة لهذا الدين، أهمية الجماعة واجتماع الكلمة على حاكمهم وإمامهم مع النصح والإرشاد والبيان والدعوة إلى الإسلام. الذي بعده عن ابن مسعود أنه مر على رجلين في المسجد قد اختلف في آية من القرآن، قال أحدهما: أقرأنيها عمر، وقال آخر: أقرأنيها أبي. فقال ابن مسعود: اقرأ كما أقرأكها عمر، ثم هملت عيناه حتى بل الحصى وهو قائم، ثم قال: إن عمر كان حائطا كنيفا يدخله المسلمون ولا يخرجون منه، فمات عمر فانثلم الحائط فهم يخرجون ولا يدخلون، ولو أن كلبا أحب عمر لأحببته، وما أحببت أحدا حبي لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة ابن الجراح بعد نبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبي لهؤلاء الثلاثة. عن عائشة قالت: بكت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث، أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العضات بأسوق له الأرض تهتز العظاه، والعظاه يعني الشوك الذي يعني لا يكاد يهتز، فهذا اهتز على سوقه بأسوق، أسوق جمع ساق، ساق العظاه. جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما لبت بالأمر، يسبق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق، يعني دواهي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها. فبموت عمر جاءت الدواهي والبواقي والبوائق، بوائق في أكمامها لم تفتق، يعني بوائق يعني كامنة. وظل الأمر بعد عمر ولمدة 6 سنوات مستقرا في خلافة عثمان، ثم بدأت الفتنة يعني تطل برأسها وتنفخ نارها، بوائق في أكمامها لم تفتق. فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتا، والسبنتا هو النمر، بكفي سبنتا أخضر العين أزرق. يعني ما كانوا يخافون عليه الحيوان، وإنما خافوا عليه الإنسان. هذا الكلب كما قال عمر رضي الله عنه: قتلني الكلب أو أكلني الكلب. وقد رأى هذه الرؤيا قبل أن يقتل رضي الله عنه، قال: رأيت في المنام كأن ديكا نقرني. والديك يكون أحمر في الغالب، وهو صفة يعني هؤلاء العجم. عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما طعن عمر سمعوا، يعني سمعوا هذا لما طعن عمر: عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت في الخير، يسبق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج. والبوائج هي البوائق، وهي الدواهي، هذا كله صحيح في لغة العرب. البوائق والبوائج هي الأمور الدواهي، بوائج في أكمامها لم تفتق. قال ابن أبي مليكة: قالت عائشة: في أكمامها لم تفتق، قالت: فتقت بعده، أي أن هذه الدواهي والأمور العظام والفتن فتقت بعده رضي الله عنه. وذلك أنه كان الباب بين هذه الأمة وبين الفتن، فلما قتل كسر هذا الباب، كسر هذا الباب. قال فضائل ابن عمر، وقد عرفنا يعني مناسبة ذلك، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر، ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. الأمر الأول السلف، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهؤلاء الذين يعيبون ويقولون سلف وكذا، وهذه التسميات، هذه تسميات الصحابة، ألزم للأمر الأول. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تغير الأمور والفتن، قال: عليكم بالأمر الأول، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، قال: عليكم بالأمر الأول. ولأبي شامة رحمه الله تعالى كتاب بعنوان المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، لكن الكتاب لم يتم ووجدت مقدمته، مقدمة الكتاب وهي مطبوعة الآن، مقدمة الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول، وهي مقدمة غاية في التمسك بمذهب السلف وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فذكر هنا فضيل ابن عمر لأن ابن عمر من عمر رضي الله عنه، الولد من كسب أبيه. وكما أن الإنسان يعني يمدح بأصوله بآبائه وأجداده، فكذلك يمدح بإيش؟ يمدح بأولاده إذا كانوا على السنة والاستقامة. قال: سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهذا عند البخاري في فضائله الباب السابع. وعثمان هو أبو عبد الله عثمان ابن عفان الأموي، أبو بكر تميمي وعمر عدوي وعثمان أموي وعلي هاشمي. ولد عثمان بعد عام الفيل بست سنين، وكانت وفاته في نهاية عام 35 من الهجرة لما قتله الخوارج، وكانت مدة خلافته 12 عاما. قال المحقق هنا: وقد تحدث أبو نعيم في كتاب الإمامة، تحدث عن فضائله والشبهات التي أثارها أهل الفتنة ورد عليها ردا قويا مبينا. فمنها أن عثمان رضي الله عنه قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فضله وتقديمه، وهذا وحده كاف. أي إنسان يطعن في عثمان قل له: عثمان أجمع المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون على بيعته وإمامته، فمت كمدا فليس لك اعتبار. قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فضله وتقديمه، وأن الذين طعنوا عليه إنما هم أصحاب هوى وضلالة. ومن الأعمال التي طعنوا بها على عثمان أنه ولى أقاربه، ولى بني أمية، نقول أبو بكر وعمر ولى بني أمية أيضا، أبو بكر وعمر ولوا من بني أمية. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل؟ إذا كان بنو أمية عندهم حسن سياسة وإدارة فهم أولى بهذه الأمور، وقد ولاهم أبو بكر وعمر. طيب، لماذا لم يحصل في عهد أبي بكر وعمر من الانتقاد كما حصل في عهد عثمان؟ قال: لسببين رئيسين. الأول أن عصرهما كان أهل استقامة وصلاح، الناس كانوا في عهد بكر وعمر على الاستقامة والصلاح، ما كان همهم الكلام في الناس والطعن في الناس، وإنما كان همهم العلم والعبادة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما أن تصبح يعني ملزما للناس فهذا لا يستطيعه إنسان. الله تبارك وتعالى يقول نبي: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر كانوا أهل استقامة وصلاح، ولا يستطيع أحد إظهار الفتنة. كان إذا حاول إنسان أن يظهر الفتنة كان الناس هم الذين يقاومونه، لأنهم كانوا أهل استقامة وصلاح. إذا كان أناس ربوا على عدم الكلام في الناس وعدم الغيبة، فإذا جاء إنسان بينهم يريد أن يغتاب أول من يقاومه الناس فيدافعون عن المغتاب الذي اغتيبه. ثانيا أن عثمان رضي الله عنه كان لينا وكان يعني رحيما رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كان يضرب به المثل في حب قريش له، فكان يعني يقال: أحبك كما تحب قريش عثمان، فكانوا يحبونه للينه ورأفته ورحمته رضي الله عنه وأرضاه. نجمل لكم يعني فضائله رضي الله عنه وأرضاه. الأول أنه من العشرة، الثاني أنه صاحب البلوى والشهادة، صاحب البلوى والشهادة. لما دخل عثمان قال يعني إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. الثالث أنه صاحب القرآن، صاحب القرآن، فكان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ولذلك قال الشاعر ضحوا بأشمط، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ولذلك عبد الرحمن بن عوف لما انتهى من تدبير يعني المشورة أرسل المسور بن مخرمة يدعو عثمان، فوجده يصلي، فوجده يصلي، وجده يوتر، وأوتر بالقرآن كاملا عند الحجر الأسود في ركعة واحدة، فهو صاحب القرآن. ولما دخل عليه الخوارج يقتلونه كان المصحف مفتوحا أمامه رضي الله عنه أرضاه. الرابع تستحي منه الملائكة. الخامس السخي بماله في سبيل الله، فهو الذي جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، وهو الذي وسع المسجد النبوي، وهو الذي حفر بئر رومة وجعلها للمسلمين. السادس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، فهو رسول الصلح. ولو كان هناك أحد أعز وأكرم من عثمان لأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله ابن عمر لهذا الذي جاء يعني يطعن على عثمان. السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه في بيعة الرضوان، لما أشيع أن عثمان قتل فقام المسلمون يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان، قال هذه عن عثمان. الثامن أن الله تبارك وتعالى عفى الله، أن الله تبارك وتعالى قد عفى عنه لما فر يوم أحد، وجاء هذا أيضا الذي يريد أن يطعن على عثمان فرد عليه ابن عمر قال وأما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى قد عفى عنه ولقد عفى الله عنهم. التاسع أنه هاجر الهجرتين. العاشر إجماع المسلمين على اختياره خليفة بعد عمر. الحادي عشر أنه ذو النورين، ذو النورين قيل لأنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وقيل لأنه يعني اجتمع له نور القرآن ونور قيام الليل، نور القرآن ونور قيام الليل. الثاني عشر أنه عفيف في الجاهلية والإسلام، عفيف في الجاهلية والإسلام، ما زنى ولا قارف رضي الله عنه وأرضاه. الثالث عشر أنه من السابقين إلى الإسلام على يد أبي بكر، فهو من السابقين. الرابع عشر أنه خليفة مصطبر بالحق معطيه، خليفة مصطبر بالحق معطيه، هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن حوالة من نجا من ثلاث فقد نجا، والحديث في المسند: من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، مثابر على الحق ويبلغه ويعطيه. الخامس عشر: الأمين، أنه الأمين، وهذا أيضا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في فضائل الصحابة للإمام أحمد وإسناده صحيح. إنكم تلقون بعدي فتنا واختلافا، فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان، عليكم بالأمين وأصحابه، فعند الفتن كن مع جماعة المسلمين، كن مع جماعة المسلمين. السادس عشر: أنه من أهل الشورى الستة. السابع عشر: أنه جمع الناس على مصحف واحد درءا لاختلافهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبة دينه ومحبة رسوله ومحبة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتوفنا سبحانه وتعالى على ما كانوا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.